الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النسائي في سننه رحمه الله تعالى: باب رضاع الكبير. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قلت: إنه لذو لحية. فقال: أرضعيه، يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد.
يعني زال الحرج من وجه أبي حذيفة، لأن سالم تربى عندهم وكان مولى لهم، فلما كبر شق على أبي حذيفة دخوله على زوجته، فشك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرضعيه تحرمي عليه. بالأفضل أرضعيه تحرمي عليه. قالت له: إنه ذو لحية. قال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فذهب. كان والله يعني حلبت له في إناء وشرب منه، وثم أنه يمص ثديها بفمه. لا، أقصد أنها حلبت له يعني في إناء فشرب منه، فذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة. نعم.
سن الله إليك. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعناه من عبد الرحمن وهو ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهيلة بنت سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي. قال: فأرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فقال: ألست أعلم أنه رجل كبير؟ ثم جاءت بعد فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه. أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير
أبو الوزير. نعم،
أحسن الله إليك.
أخبرنا
أحمد بن يحيى أبو الوزير.
نعم.
قال: سمعت ابن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة، فأرضعته وهو رجل. قال ربيعة: فكانت رخصة لسالم. أخبرنا حميد بن مسعدة.
نعم. أبو الوزير عندك ابن تكلم عليه؟
قال: وقع في النسخة المصرية أبو الوزير، وهو تصحيح والصواب ابن الوزير فتنبه. الشيخ محمد آدم. قال أحمد بن يحيى بن وزير هو أبو عبد الله المصري ثقة، تفرد به هو وأبو داود تنبيه. وقع في النسخة المصرية أبو الوزير وهو تصحيح والصواب ابن الوزير فتنبه.
عندكم ابن ولا أبو؟
ابن.
يعني على هذا كل ابن الوزير. نعم صح، ابن الوزير. نعم،
أحسن الله إليك. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان.
أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير. نعم. أخبرنا.
أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير قال سمعت ابن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة، فأرضعته وهو رجل، قال ربيعة، فكانت رخصة لسالم. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن القاسم
عن القاسم
بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك. فمكثت حولا لا أحدث به، ولقيت القاسم فقال: حدثي به ولا تهابي. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال: أنبأنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم وأهله في بيتهم، فأتيت بنت سهيل
فأتت
أحسن الله إليك فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما يعقلوه أحسن الله إليك وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت إليه فقلت: إني أرضعته أحسن الله إليك إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن عروة قال: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس يريد رضاعة الكبير. وقلنا لعائشة: والله ما نرى الذي أمر النبي
ما نرى
أحسن الله إليك والله ما نرى
نرى بالضم يعني ما نظن
أحسن الله إليك
وما نرى بالفتح يعني ما نرى ما نظن نعم
أحسن الله إليك والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: أخبرني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة. وقلنا لعائشة
بتلك الرضاعة
سن الله إليك
نعم.
بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة رضي الله عنها: والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لسالم، فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا
الرضاعة
أحسن الله إليك
فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا
أحسن الله إليك فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا
الرضاعة
عندنا واحد الرضعة نعم أحسن الله
إليك مثل اللي قبلها الرضاعة
الرضاعة أحسن الله إليك
الرضاعة مثل اللي قبلها نعم
نعم أحسن الله إليك فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا
نعم يعني هذا الحديث ذكره في رضاعة الكبير في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وذلك أن سالم مولى عند أبي حذيفة، ولما بلغ شق على أمي أبي حذيفة دخولها عليها، وشكت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، فأرضعت وكان ذو لحية، يعني صبت له في ذا وأرضعت، فزال نفسه ما في حذيفة. والصواب الذي عليه جمهور العلماء وعليه جمهور الصحابة أن الرضاع الكبير لا يحرم، وأن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكما في الحديث السابق: إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة إنما تكون في الحولين. وكما في الحديث الآخر: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وأنشز العظم، وكان في الحولين. فهذه كلها هذه الحديث كلها تدل على أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وهو الذي يسد الجوعة، وهو الذي يفتق الأمعاء، وهو الذي ينشز العظم، بخلاف الرضاع الكبير. وأما هذا الحديث قال الجمهور العلماء خاص بسالم وسهلة للضرورة، فهو رخصة لسالم خاصة لا تتناول غيره، لسالم وسهلة. وكما قال ربيعة أحد رواة الحديث، قال ربيعة: فكانت رخصة لسالم. قالوا هذا خاص، وكما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا إن ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده. وقلنا: لا يدخل علينا أحد بتلك الرضاعة، ولا يرانا أحد. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها ترى أن الرخصة فإنها عامة وليست خاصة بسالم، فكانت ترى أن المرأة إذا رضعت خمس رضعات ولو كبير فإنها تحرم هذه الرضاعة، وكانت تأمر بنات أخيها وبنات أختها إذا أرادوا أن يدخل عليهم أحد أن يرضع لهم خمس رضعات. عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أختها وبنات أخيها، وليس لها أولاد، بنات ليس لها أولاد ولا بنات، لا ذكور ولا إناث، ولكن بنات إخوتها وأخواتها إذا أردنا أن يدخل عليهن أحد تأمر أن يرضع عنها خمس رضعات وهو كبير، فترى أن هذه الرضاعة تحرم. وأما سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة، وقلنا: ما نرى إلا هذه رخصة خاصة بسالم، ولا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا. سائر أزواجنا أبين ذلك، والجمهور يرون أنها كما سمعتم أن هذا خاص بسالم وسهلة، وكذلك أزواج النبي يرون أنه خاص بسهلة وسالم. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو يرى أن من كانت حالته مثل حالم سالم وسهلة يجوز، ليس لكل أحد، وإنما هو للضرورة لمن كان عنده يعني يحصل له مشقة ولا يستطيع يعني أن يجد حلا ولا طريقا إلا الرضاع، فإن الرضاع تحل هذا الإشكال. إذا عائشة ترى أنها عام، ولهذا تكون في المسألة في ثلاث مذاهب، هناك من وافق عائشة رضي الله عنها، عائشة ترى أن هذا عام لكل أحد وليس خاصا بسهلة ولا بسالم. وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة وجمهور العلماء يرون أنها خاص بسالم وسهلة. وقيل أنها منسوخ، لكن قول بالنسخة ليس بظاهر الآن، لأنها قضية واحدة وقعت. فرأى سائر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بسالم وسهلة، وأبين أن يدخل عليه أحد بهذه الرضاعة أو يراهن. أما عائشة فإنها ترى عدم الخصوصية، وتأمر بنات أختها أن يرضعن من يريدنا أن يدخل عليهم. وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، واختار شيخ الإسلام عند الضرورة. والصواب المنع مطلقا، الصواب المنع، والقول بالخصوصية كما هو قول الجمهور. الصواب أن الرعاة الكبير لا يحرم، وأن هذا خاص بسهلة وسالم. إذ القول بالجواز، والقول بالجواز والاستماع في هذا الزمان فيه فتح باب شر كثير، يفتح باب شر كثير من الفساد. وادعاء الأرضاع وسالم، سالم هذا عتيق لامرأة ثم تبناه أبو حنيفة في الجاهلية، لو فتح هذا الباب والاستماع في هذا الزمان فتح باب شر، لا سيما عند الخدم والخادمات الآن، والسائقين والسائقات والمزارعين والطباخين والطباخات، فافتح باب شر كثير. فمن يريد الشر يترك هؤلاء الخدم يدخلون على النساء ويخلون بهن، فإذا قلهم قال أضع على خمس رضعات، حلبنا له حلبتنا ورضع خمس رضعات، خلاص صار محرما، فيفتح باب شر في هذا الزمن. فينبغي غلق هذا الباب، وقول الجمهور هو القول الصواب، هو الذي يعني فيه الجمع بين النصوص وبين الأدلة. وإلا لو قيل أن رضاع الكبير يحرم، إذا ما الفائدة من قوله ولد ثلث وأنا ولدهن حولين كاملين، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وأنشز العظم وكان في الحولين، لا تحرم ولا مصت ولا مصت ولا مصت. كيف نقول هذا؟ نقول منسوخ هذا في قصة واحدة، قصة سالم، ونقول الرضاع يحرم مطلقا سواء كبير ولا صغير، كان ولو مئة سنة، ولو له مئة سنة تحلب له وترضى خمس رضعات خلاص ويكون أحرم. ونكون النصوص هذه الكثيرة كلها الآن تلغى ولا يعمل بها، النصوص كلها الكثيرة كلها قيدة بالحولين، والوالدة ترضى أولادهن حولين كاملين، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وأنشز العظم وكان في الحولين، لا تحرم الوصل إلى آخره. ولكن الصواب الجمع بين هذه النصوص، وأن هذا خاص بسالم وسهلة، هذه خصوصية كما قره جمهور العلماء وجمهور الصحابة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة رضي الله عنها. وفيه سد لباب في هذا الزمن لباب الشر والفساد. نعم.
سأل الله إليك. باب الغيلة. أخبرنا عبيد الله وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن جدامة بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى
عن الغيلة.
أحسن الله إليك. لقد هممت أن أنهى عن
الغيلة. الفصح بالكسر أفصح الغيلة، ويجوز الغيلة. نعم.
أحسن الله إليك. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه، وقال إسحاق يصنعونه فلا يضر أولادهم.
نعم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. والغيلة كسر الغين وفتحها، وقيل الكسر، وقيل لا يجوز إلا الكسر. هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، هذا الغيلة، أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع. وقد هم صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة وهو جماع المرضع، لما اشتهر أنها تضر بالولد، اشتهر بين الصحابة أن الغيلة وهي جماع المرضع يضر بالولد، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة، ثم رجع عن ذلك لما تحقق عنده أن فارس والروم يفعلون فلا يضر أولادهم. وهذا يدل على أنه لا بأس بجماع المرضع وأنه لا يضر الولد. قال صاحب النهاية وكذلك إذا حملت وهي مرضع. قال بعض الناس إن المرأة إذا حملت ثم أرضعت الطفل فإنه يضره. صاحب النهاية في الغريب الحديث قال وكذلك إذا حملت وهي مرضع. فقال بعض النساء إن المرأة إذا حملت ثم أرضعت الطفل فإنه يضره. هذا مشهور عند العامة يسمونه يقول إن الطفل يشرب المهل، يعني هذا اللبن بعد ما تحمل الأم يضره، يضر عظمه ويضره. هذا ينظر يعني هل وينظر كالأطباء كلام الأطباء هل يضر أو لا. إذا كان يضر فينبغي أن يفطم الطفل، وإن كان لا يضر فتستمر في إرضاعه. نعم.
صلى الله عليك. باب العزل. أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قالا حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ورد الحديث
ورد الحديث
أحسن الله إليك ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاكم؟ قلنا الرجل تكون له المرأة فيصيبها ويكره الحمل، وتكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قد قدر في الرحم سيكون.
نعم. العزل هو عزل الماء بعد الجماع، عزل الماء بعد الجماع، وهو أن يجامع الرجل زوجته فإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره فأنزل خارج الفرج، هذا يسمى العزل، وهو جائز لحديثي الباب هذا. قال الأول قال لا عليكم ألا تفعلوا، والثاني قال إنما قد قدر في الرحم سيكون. وقول لحديث جابر عند مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ننهى عنه لنهى عنه القرآن، رواه مسلم في صحيحه. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ننهى عنه لنهى عنه القرآن. ومعنى قوله ما لا عليكم ألا تفعلوا يعني ما عليكم ضرر في الترك، ما عليكم ضرر في الترك، أشار إلى أن ترك العزل أحسن. لا عليكم ألا تفعلوا يعني ما عليكم ضرر في الترك، يعني سائل أن ترك العزل أحسن. قال فإنما هو القدر، يعني المؤثر في وجود الولد القدر لا العزل. لا عليكم ألا تفعلوا إنما هو القدر، يعني المؤثر في وجود الولد هو القدر لا العزل. وقوله إنما قد قدر في الرحم سيكون، يعني الذي قدر أن يكون في الرحم سيكون، الذي قدر أن يكون في الرحم سيكون، يعني لا بد منه. نعم.
سأل الله إليك. باب حق الرضاع وحرمته. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام قال وحدثني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة.
المذمة في مفعلة من الذم، قال مذمة فتح مفعل من الذم، وبالكسر قال بذمة من الذمة والذمام، وقيل بفتح والكسر. والمذمة معناها الحق والحرمة، الحق والحرمة التي يذم مضيعها. ما يذهب عني مذمة الرضاع يعني ما يذهب عني الحق والحرمة التي يذم مضيعها. ما الذي يذهب هذا عني؟ يعني الحق والحرمة التي يذم ضيعها. والمراد من ذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع. فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أدته كاملا. المرضعة كانوا الأول لهم مرضعات، وكان العرب لهم مرضعات، كان أهل مكة لهم مرضعات يذهبون به إلى البر. فالمرضعة يعني لها حق، تعطى حق وتعطى أجرة. فكان يقول الحق والحرمة التي يذم ضيعها ما الذي يثبها عني؟ فهذا الحق اللازم بسبب الرضاع. كأنه سأل ما الذي يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا. وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فطام الصبي وعند فصاله شيئا سوى أجرتها، يعني لها أجرة مخصصة المرضعة، لكن أيضا إذا انتهت من الرضاع وفطمت الصبي يستحبون يعطوها أجرة مستقلة أيضا، كخادم يكفيها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل. فهذا الرجل سأل ما الذي يثب عني مذمة الرضاع، يعني ما الذي يؤدي عني هذا الحق حتى أكون أديته كاملا للمرضعة؟ قال غرة، عبد أو أمة، تعطيها عبد أو أمة وتكون أديت حقها كاملا، يعني يعطيها أجرة المرضعة، يعطيها أجرتها الأجرة المتفق عليها، ثم إذا انتهت وفطرت الصبي أعطاه عبد، عبد أو غرة، عبد أو أمة، ليكون الجزء يكون هذا العبد خادم لها يكفيها المؤونة قضاء لحقها ويكون الجزاء من جنس العمل. نعم، خدمت بإرضاع ابنه وخدمها بإعطائها خادم يكفيها مؤونتها ويكون قضاء لحقها. نعم.
سأل الله إليك. باب الشهادة في الرضاع. أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت إني تزوجت فلان بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فأعرض عني فأتيته من قبلي وجهه، فقلت إنها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على قبول شهادة المرأة المرضعة في الرضاعة إذا لم تكن متهمة، لأنه لا يعرف إلا من قبلها. فهذا عقبة الحارث تزوج امرأة فجاءت في ليلة الزفاف، جاءت امرأة سوداء وقالت إني قد أرضعتكما للزوج والزوجة أنتما أخوان. فذهب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه في المدينة فأخبره قال يا رسول الله إني زوج فلان وفلان، جاءت هذه المرأة السوداء وقالت أرضعتكما، ما أخبرت إلا ليلة الزواج، ما جاءت من أول. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل وجهه فقال إنها كاذبة، ما أتت إلا في ليلة الزواج، ماذا ما جاءت من أول يعني. فالنبي قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. فدل هذا على قول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. الأصل ما يقول شهادة اثنين، لكن هنا يقول شهادة واحدة إذا كانت ثقة وغير متهمة في أمور النساء خاصة في الرضاع وفي البكارة والثيوبة، يقبل شهادة النساء في هذا، تقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة وليست متهمة، لأنه لا يعرف إلا من قبلها. ولهذا لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله إنها كاذبة. وفيه الأخذ والعمل بالأحوط، وأنه ينبغي ترك ما يشك فيه الإنسان إلى ما لا يشك فيه، لأنه فيه الأخذ بالعمل والأحوط، وأنه ينبغي ترك ما يشك فيه الإنسان إلى ما لا يشك فيه. فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لأنه قال في الحديث: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك، يعني دع في شك، ماذا في شك اتركها الآن، ما في داعي الآن، ما فات شيء الآن، حتى ولو فات ولا تزوجها وصار لها أولاد فرق بينهما، فرق بينهما ويكون الأولاد أولاده إذا ثبت أنها أخت من الرضاع. ولهذا قال: دعها عنك. هذا يدل على قوة شهادة المرضعة إذا كانت ثقة غير متهمة، لأنه لا يعرف إلا من قبلها. نعم.
سأل الله إليك. باب نكاح ما نكح الآباء. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد
بن عمرو عبد الله بن عمرو.
أحسن الله عليك. عندنا عمر.
عمر عندك؟ أحسن. تكلم عليه. ما تكلم عليها رجال؟
قال: وعبد الله بن جعفر عبد الله بن عمرو بن منصور هو أبو سعيد النسائي الثقة الثبت
بن عمرو.
نعم، عمرو بن منصور. وعبد الله بن جعفر هو أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم الرقي.
نعم.
وعبيد الله بن عمرو هو أبو وهب الأسدي الرقي ثقة فقيه ربما وهم من الثامنة.
طيب.
وزيد
أما عبد سلموا
عمر
عمر عبد.
أحسن الله إليك.
عبيد الله بن عمر.
نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد عن عدي بن
عن زيد
عن زيد أحسن الله إليك عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: أصبت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
هذا أن يزيد بن براء عن أبيه قال: أصبت عمي. الحديث الأول عن أبي ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية. كيف هنا هو يقول خالي وفي حسن يقول لقيت عمي؟ هو واحد عن يزيد بن البراء عن أبيه، هناك عن البراء أصبت عمي ومعه راية، هنا قال خالي. هنا أرسله النبي ومعه الراية وأمره أن يضرب عنق هذا الرجل الذي تزوج امرأة أبيه ويقتله ويأخذ ماله، يعني يأخذ ماله فيئا لبيت مال المسلمين. وهذا دليل على أن هذا الرجل استحل نكاح امرأة أبيه فيكون مرتدا بذلك، ففي دليل على أن من استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون مرتدا، يحل دمه وماله. وهذا استحل امرأة أبيه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه ويأخذ ماله، يكون ماله في إبات المسلمين، ماله في إبات المسلمين، لأن قالوا مسلمون فيرثونه، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، يضرب عنقه ويأخذ ماله يكون في بيت مال المسلمين فيرث. لأن هذا أمر معلوم، تحريم نكاح زوجة الأب معلوم من الدين بالضرورة، وهذا استحلها، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله وأن يأخذ ماله. نعم.
أحسن الله إليك. باب تأويل قول الله عز وجل قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبيا لهن أزواج في المشركين فكأن المشركون تحرجوا من غشيانهن
فكان المسلمون تحرجوا من غشيانهن
فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
نعم, هذا في الحديث فيه أن بعث جيش إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وغنموا نساءهم وأموالهم فصارت نساءهم سبايا, يعني سبح المسلمون مجرد سبهم لهن انفسخ عقدهن من أزواجهن الكفار صاروا لهن سبايا لهن أزواج في المشركين. وقسمت السبايا فكانوا يتحرجوا من غشيتهن يعني من وطئهن, ومعلوم أن هذا بعد الاستبراء, لا توطى إلا بعد الاستبراء بحيضة, يستبر رحمها بحيضة. فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن, والعدة عدة المسبية حيضة, والمراد بالمحصنات في الآية المزوجات لما ذكر الله محرمات في النكاح في النسب مع الرضاع, ثم ذكر تحريم الزوجة أم الزوجة والربيبة, قال والمحصنات من النساء يعني المحصنات النساء المحصنات التي لهن أزواج حرام عليكم, حرام عليكم هذه المحرمات وحرام عليكم المحصنات الحرائر المزوجات التي لهن أزواج, هذه محرمة على الإنسان من المحرمات. فصار المحرمات بالنساء, المحرمة النساء محرمات بالنسب, محرمات بالرضاع, محرمات بالصهر, هم زوجات الآباء وزوجات الأبناء, ثم آخرهن المحصنات من النساء يعني المزوجات. المزوجات المرأة مزوجة, لا مزوجة حل لزوجها وحرام على غيره كما هو معلوم. قال الله تعالى والمحصنات من النساء ثم قال إلا ما ملكت أيمانكم, يعني إلا ما ملكت أيمانكم إلا المسبيات, والمعنى أن الله عز وجل حرم المزوجات, معنى أن المزوجات حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم منهن بالسبي فهن حلال لكم. فالمرأة المحصنة المزوجة حرام على غير زوجها إلا إذا سبيت, إن كانت كافرة وسبيت فتكون حلال, فهن حلال لكم بعد الاستبراء بحيضة واحدة لمن تحيض أو بشهر لمن لا تحيض كالعيسى والصغيرة, وسواء كان المسبيات كتابيات أو مشركات, سواء كان المسبية كتابية لها كتاب أو كانت مشركة وثنية لعموم الآية. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم, ولأن الآية نزلت في سبايا أوطاس وهن مشركات, والمحصنات من النساء ومن أحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن حلال لكم إذا قضت عدتهن. نعم,
أحسن الله إليك. باب الشغار. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا جنب ولا شغار.
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام.
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام.
لا جلب ولا جنب.
أحسن الله إليك. لا جلب ولا جنب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. نعم. ومن انتهب نهبة فليس منا. أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر.
قال حدثنا في السند قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمر الحصين هذا حديث بشر. الحديث الثاني عن الفزاري عن حميد عن الناس. الأول بشر عن حميد عن الحسن عن إبراهيم، والثاني عن الفزاري عن حميد عن أنس. يقول النسائي الصواب الأول السند الأول حديث بشر عن الحسن، ومعنى لا جلب ذكر له معنى أحدهما أن يكون في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق يعني العامل على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليها الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك. يعني المصدق الذي يرسله الإمام يجلب الزكاة من البوادي من البقر يجلس في مكان يقول كل واحد يأتي إليه يعطي زكاة ماله، يرسل إلى من يجلب إليها الأموال من أماكنها ليأخذ الصدقة، فنهي عن ذلك. وأمر أن تأخذ الصدقات منها على مياهها، هو يأتي يأخذ الصدقات الزكاة من الإبل والبقر على الماء، هو يجلس في مكان ويقول ائتوا لي بها، هذا الجلب. فسر بهذا، والثاني فسر في السباق، مسابقة على الفرس على الخيل، وهو أن يتبع الرجل فرس فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري، فنهي عن ذلك. يصير اثنين فرسان يتسابقان ثم أحدهما يتبع فرسه ويزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري حتى يسوق صاحبه، قيل لا جلب. بهذا وبهذا الجلب بالعامل الذي يرسله هو يجب الزكاة يجلس في مكان ويرسل إلى من يجلب إليه الأموال، والواجب عليه أن يأخذ الزكاة منها وهي على الماء. والثاني زجر أحد المتسابقين فرسه، يزجر فرسه ويصيح حتى تسبق غيره، لا هذا معنى قول لا جلب ولا جلب. والجلب في التحريك في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، يعني يجعل بجنبي إذا كان هو يسابقه يجعل بجوار فرسه فرسا آخر الذي سبقه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب إلى آخر. وفي الزكاة أيضا كان فسر في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحصل، فنهوا عن ذلك. وقيل هو أن يجنب رب المال بماله، يعني أن يبعده في موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه. والشغار هو كما سيأتي تفسيره هو أن زوج الرجل ابنته على زوجها الآخر وجنبه ابنته ولا صداقة بينهما، هكذا فسره بعضهم. والصواب أنه سواء وضع الصداقة أو الصداقة، إذا جعل بضعة هذه مهر هذا، إذا بضعة هذا هو المهر، هذا هو الشغار. زوجه يقول لا أزوجك حتى تزوجني مثلا، فيجعل بضع هذا صدق هذا وبضع هذا صدق هذا، لا جلب ولا جلب ولا شغار في الإسلام. الجلب سواء في الزكاة أو في المستبغين، وكذلك الجنب يكون يجعل بجواره في الجنب ثم يتحول إليه، أو كذلك أيضا أن ينزل العامل بأقصى موضع ثم يأمر الأموال أن تجلب إليه. نعم.
سأل الله إليك. باب تفسير الشغار. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجته على أن يزوجه أخته.
نعم. وهذا التفسير في قوله والشغار يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته وليس بينهما صداق، هذا مدرج في الحديث من قول نافع. نافع فسر الشغار الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، هذا الحديث انتهى. قل والشغار يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، هذا مدرج من كلام من قول نافع. تفسير الشغار من قول نافع. نافع مولى ابن عمر فسر الشغار، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار فقط انتهى. قال نافع والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته وليس بينهما صداق، ومعنى ذلك إذا كان بينهما صداق زال المحذور. والصواب أن الشغار هو أن يجعل بضع كل من المرأتين صداق الأخرى، أن يجعل بضع كل من المرأتين صداق الأخرى، سواء جعل صداق ولا مجعل صداق، هو جعل بضع كل من المرأتين صداق الأخرى، كأنه قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، لا أزوجك حتى تزوجني، وضع هذا الصداق هذا، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، على كلمة على هذا الوضع. قل وليس بينهما صداق، هذا اجتهاد من نافع، والصواب أنه وضع الصداق ولا الوضع، لأنه المقيد قال أزوجك على أن تزوجني، لا أزوجك حتى تزوجني، لا أزوجني ابنتي حتى تزوجني ابنتك. بعد ذلك ما دام في شرط لا أزوجك حتى تزوجني، سواء وضع الصدقة ولا يوضع، ما له عبرة الصدقة. المرأة مظلومة الآن، زواجها إيش مربوط بزواج الأخرى، ينظر إلى مصلحته هو، صار الولي ينظر إلى مصلحته، مصلحته أن تزوج بنته فلان، قال زوجني بنتك على أن أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، كل واحد ينظر إلى مصلحته ولا ينظر إلى مصلحة المرأة، في ظلم المرأة وظلم البنات. ولهذا عبيد الله ابن أبي زياد فسر في الحديث قال والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته، ولا يذكر الصداق ولا قال الصداق، كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. وهذا قول الجمهور، والشعر والنهي عن الشغار في الحديث يفيد فساد النكاح، النهي للفساد، يفيد فساد النكاح، وأنه لا ينعقد النكاح أصلا كما هو قول الجمهور، حتى ولو سمي صداق. ولهذا لما قدم معاوية المدينة بعد أن كان خليفة فرق بين من عقد نكاح الشغار، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت معاوية رضي الله عنه إلى الصداق الذي سمي بينهما. معاوية لما كان خليفة وقدم المدينة فرق بين من عقد النكاح شغار، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله، ولم يلتفت معاوية رضي الله عنه إلى الصداق الذي سمي بينهما. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف الأحناف القائلين بأنه يصح النكاح. الأحناف يقول يصح النكاح ويلزم بمهر المثل فقط، إذا زوج على زوجته يصح النكاح بس يلزم بأن يعطي مهر المثل. يقال أنت تزوجتها، زوج فلان على زوج فلان، كل واحد يعطي الثاني مهر المثل ويصح النكاح، تعطي المهر مثل ما يعطي الناس، والثاني يعطي المهر مثل ما يعطي الناس ويصح النكاح. هذا قول الأحناف، قالوا بهذا يخرج عن كون شعارا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الصواب أنه لا يصح النكاح، وأنه لا يصح النكاح كون يعطي مهر المثل. نعم.
أحسن الله إليك. باب التزويج على سور من القرآن.
بارك. تفسير نافع، هذا ابن عمر نافع ولا ابن عمر والذي فسره، قال أن يزوج الرجل على أن يزوجه وليس بينهما صداق، فمفهوم أنه إذا جعل الصداق زال المحذور. نعم. والصواب أنه لا يزال المحذور، لأن العبرة بكون جعل بضعة هذه صدقة هذه وبضعة هذه صدقة هذه، ففي ظلم للمرأة، المرأة ما ينظر لمصلحتها، مهضومة الحق. الولي ينظر لمصلحته، يقول زوجني على زوجك، يمشي مصلحته فقط، إذا زوجتني زوجتك، وإذا لم تزوجني لم زوجك. فهو كل واحد من الأولياء قدم مصلحة نفسه على مصلحة البنت، وبعد ذلك سواء جعل صداق ولا ما جعل صداق، لا عبرة بالصداق. هو ما نظر لمصلحته، لو كان ينظر لمصلحته اختار صاحب الدين والخلق، ولا يربطه بكونه زوج أخته ولا بنته. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. حتى وكان لا زوج. إيه إذا جعلها جعلها بضع، جعل قال لا أزوج ابنك حتى تزوج ابني. نفس هذا الشغل، لأنه قد يكون الابن ولو كان ما هو كبير قد يكون ما يرضى دينه ولا خلقه. فالثاني كذلك، قال ما دام هذا يزوج ابني أنا بزوج ابنه ولو كان ابنه غير دين ولو كان غير خلق صاحب خلق. نعم.